Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. At-tayyibin, at-tahirin. Dekarna fi ders-i sabiq. El-vecih el-evvel. Nasihatin. Likeyfiyet el-a'tibar. Nazkur el-an el-vecih el-thani. الوجه الثاني يمكن أن نعبر عنه بالاعتبار الاقتضائي، وهذا الشيء موجود في الأوامر في مراتب الحكم، أن هناك عدة مراتب. المرتبة الأولى شنو؟ الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي، ثم الحكم الفعلي، ثم الحكم المنجز، وهكذا. فنجي هذا هو نفس المعنى، يمكن تطبيقه هنا. نقول بأن هناك ملاكا تاما للاعتبار، ولكن هناك مانع من وجود هذا الاعتبار، بناء على أن الاعتبار يمتنع في حقه تعالى. يعني قلنا بأن الاعتبار غير ممكن، مستحيل، ليس هو فقط، هو ونحو العزم والإرادة والحب والبغض والتردد وإلى آخره، هاي أمور ممتنعة. فهاي من جملتها. إذا بنينا على امتناع الاعتبار، فكيف تكون هاي الأحكام الشرعية معتبرة؟ فذكرنا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول شنو؟ الاعتبار الاقتضائي، وهذا يترتب عليه أثر، يعني بمعنى أن هناك ملاك تام شنو؟ الاعتبار الفعل في ذمة المكلف، سواء كان حكم تكليفي أو وضعي. يعني لو يعتبر الملكية مثلا، هذا حكم وضعي، أو يعتبر شيء اللي هو مو حكم وضعي، بأن يعتبر الصوم في ذمة المكلف بنحو شنو يدعوه إلى فعله بهالكيفية، يعني حتى يصير تكليف. فنقول هذا الاعتبار موجود في الله تعالى، ولكن شنو؟ اقتضاء. لكن هناك مانع من وجوده. المانع على قسمين، تارة يكون المانع يرجع على نقص في الموجود الذي لا يوجد فيه هذا الشيء اللي هو نعبر عنه بالاقتضاء. يعني مثلا الآن إذا واحد يضرب الجدار بحيث يكون مؤلم لو ضرب الشخص اللي هو يحس ويشعر بالألم، فهنا ضرب اقتضائي موجود، مقتضى للألم ومقتضى للإيذاء، ولكن الجدار شنو؟ لا يتألم ولا يتأثر. لماذا؟ لأنه موجود ناقص. بالنسبة لله تعالى لا يمكن أن يوجد الاعتبار. لماذا؟ لأنه منزه عن هذه الأمور، لأنه في منتهى الكمال والعظمة، هذا يعتبر نقص فيكون منزه عنه. لكن الملاك تام، بحيث لو سئل الله سبحانه وتعالى كما نقول في الملاكات اللي يسقط بها الأمر، من يمثل أن تدري أن هذا المولى من الفرض يجب طاعته، يدري أن هذا المولى بأنه الآن لو سئل هل يجب إنقاذ فلان أو لا يجب، يدري هو الملاك تام، والدليل على أنه تام يقول بحيث يعلم أن لو سأل المولى هل يجب إنقاذ فلان أو لا يجب لأجابني نعم لو كان يمكنه الجواب، لكن المولى ما يتمكن من الجواب لسبب من الأسباب، فنقول هذا الملاك تام، وهذا يجب ترتيب الأثر عليه عقلا. فهنا أيضا بحيث لو سئل الله تعالى لأجاب بأن أكو اعتبار للملكية، هل فلان إذا باع كتابه على فلان بكذا يكون مالك؟ لأجاب نعم. الكلام ممكن ينطق شيء يتكلم يكون معبر عنه، فهذا شنو؟ هذا اعتبار اقتضاء. وهذا المعنى يمكن أن تحل به كثير من المشاكل اللي يتحير بها الإنسان المؤمن بالنسبة لبعض الأمور الموجودة في الله واللي تنسب إلى الله تعالى، مثل الإيذاء والذين يؤذون الله ورسوله. شنو الله يتأذى هو أو رواية إذا صحت يعني صدورها إذا كانت صادرة، ما ترددت في شيء كترددي في قبر روح عبدي المؤمن إلى آخر الرواية. تردد الآية مثلا يا حصصا على العباد ما يأتيهم من رسول إلى آخر الآية. فهنا شنو عبر حصر من التنع. فهنا يمكن حمل هذه الألفاظ على حقيقتها، ما يحتاج بعد توجيه وتأويل ومدري شنو، لا هو حصر يعني بحيث لو كان الله سبحانه وتعالى لم يكن يعني في منتهى الكمال والعظمة لكان يتحصر على العباد، بس لأنه منزه عن ذلك وعلى نقص فيه فلذا لا يمكن أن تتحقق الحصر في ذاته، فهي حصرة اقتضائية يعني أن المقتضي تام للحصرة. تعبير عن هذا، فالذي يؤذي الله مثلا من يعصيه أفرض من يعصيه لفرضنا هذا يوجب الإيذاء، يعني هذا مقتضى تام للإيذاء، بحيث لو كان يمكن في ذات الإيذاء لا حصلت الأذية أذية الله صار إيذاء لله تعالى، لكن هو منزه فما تحصل الأذية. وهذا المعنى أيضا يمكن حتى في حق العبد نفسه ولو بمرتبة معينة، مثلا أفرض ألم معين، هذا الألم بالنسبة لهذا الشخص الذي ليس عنده تسليم لله تعالى يحس بالألم أكثر، بينما إذا واحد عنده تسليم أما أصلا ما يحس به بعد نهائيا بعد حسب درجة التسليم أو تسليم أقل، فهنا مقتضى الألم موجود في هذا الشخص بس المانع من وجوده كماله، وهو كمال هذه الصفة وهو التسليم، هذه صفة كمالية مو مثل الجدار، هذه صفة نقص ما يتألم، بينما الذي يسلم أمره إلى الله تعالى تسليم مطلق هذا يشيكم يكون هنا المانع هو كمالي مو نقص. وفي هاي المناسبة هناك قصة احنا ذاكريها قبل هذا ما لا بأس بها حقيقة يعني تفيد، يعني حتى لو كانت مو صحيحة يتفيد، أنه أوحي إلى أحد الأنبياء عليهم السلام، أوحى الله تعالى إلى أحد أنبيائه قال له بأن فلان هذا مو نبي بس هو بدرجة الأنبياء. قال له شلون هو نبي بدرجة الأنبياء؟ فقال له ألهمه الله تعالى للنبي عليه السلام، قال له بأن روح قل له سياه المقدم ياه المؤخر ما أدري، قال له روح قل له أن الله سبحانه وتعالى سيدخلك الجنة. ما جواب يعني ما في الأثر على جواب. فبعدين على
أي شيء
يعني جنة. بعدين قال له أوحى إليه قال راح أقول له إن الله سيدخلك النار، هم كل أثر ماكو يعني النار والجنة سواء بالنسبة له، كانوا حالته بأنه أنا ما يفرق هو اللي يسوي الله أنا مستسلم يدخل النار دخل على حد سواء. مرتبة إذا صحت من التسليم عظيمة جدا يعني. فهنا هذا عند واحد هج مرتبة فحينما يوجد مقتضى للألم فهو ما يتألم بحسب بعد درجة تسليم، لكن شنو مقتضى العلم موجود. فهنا المانع شنو؟ مانع كمالي. لكن الله سبحانه وتعالى عليكم السلام مانع شنو؟ هو ذاته المقدسة تأبى هذه الأمور، هذه النقائص. أما هذا لا، وناقص في حد ذاته، لأن ممكن، والممكن ناقص. فأكو صفة في ذاته وهي التسليم تكون مانعة من وجود هذا المقتضى. فهذا الوجه الثاني للاعتمار، أن لا نقرأ كلام المصنف قبل أن ننتقل إلى الإشكال الثاني على ما أفاده السيد في المستمسك. السيد المصنف أشكل بإشكالين على هذا الوجه الذي تقدم الحديث عنه. ماذا قال؟ قال: قد يفرض تعلق النذر بطبيعي الصوم على وجه الإطلاق من غير تقييد بقسم خاص، اللي هو هذا محل كلامنا، وأخرى يكون مقيدا بحصة خاصة ونوع معين كقضاء أو كفارة ونحوهما. أما الأول فلا إشكال فيما إذا صام قاصدا به عنوان الوفاء بالنذر، ما عندنا إشكال. وأما إذا صام من غير قصد الوفاء بل نوى مجرد القضاء أو التطوع ونحو ذلك، فهل يسقط به النذر؟ حكم في المتن بعدم السقوط، وأنه لا بد من تعيين أنه للنذر ولو إجمالا. هذا سيجينا مال إجمالا، لا هي مضت لعل المهم، وهذا واضح ما يحتاج، لأنه إذا كان بنحو إجمال ماكو مانع، وليس له وجه ظاهر، يعني يقول ماكو حاجة. فإن عشان لأن كان يقول فإن الأمر الناشئ من قبل النادر توصل لا يجب قصده. احنا طرحنا هذا شنو؟ كوجه من وجوه ما يقوله المتن، طرحنا بهالصيغة حتى يترتب المطلب. قد واحد يقول اذكرناه قلنا الوجه الأول لما ذكره في المتن هو هذا، أن الأمر بالوفاء تعبدي، فإذا كان تعبدي فحينئذ يجب حين الإتيان بمتعلقه أن يقصد شنو؟ الأمر بالوفاء. فالمصنف ماذا يقول؟ يقول أن الأمر بالوفاء ليس تعبديا حتى يجب قصده، فبعد ما يجب قصد الوفاء. فإذا صام، إذا كان نادر أن يصوم يوم السبت، سبت معين، فصام يوم السبت وأطل ناشئ ليه نذر، وهذا كافي على رأي المصنف. على رأي الماتن مو كافي، ما يسقط النذر يعني. طبعا هنا بعد هو المفروض يوم معين، فإذا هنا القضاء مشروع أو واجب بعد يكون يقضي، إذا لا ما يمكن القضاء بعد. المهم هذا لا يكون وفاء للنذير، هذا مقصود. على رأي الماتن لا يكون وفاء للنذر، بس قد يسقط لأنه ماكو بعد مجال إلا أنه هو معين، فلو قضاء لو ما قضاء حسب بعض الأئمات. غاية الأمر أنه لا يتحقق الامتثال من غير قصد، فلا يستحق الثواب. كان مناسب مو يقول لا يتحقق الامتثال، هاي الأمور نصلحها، لأن هو بنفسه يعني أصور هو يرفضه في مكان آخر. غاية الأمر لا يتحقق الامتثال، مقصود هنا بالامتثال شنو؟ بالقرينة طبعا، يعني مقصودة العمل القربي. زين، والامتثال أن شنو؟ أن يأتي بمتعلق الأمر، فهنا أتى بمتعلق الأمر وهذا الامتثال. بس هنا مقصودة الامتثال الذي يكون منبعثا عن الأمر، اللي هو مقصود عمل القربي، يعني هذا مقصود. فلا يستحق الثواب. أما السقوط فلا ينبغي التأمل فيه، وربما يقال هذا قلنا تعرض إليه في المستمسك، إن النذر كالدين. قبل ما نقرأ الآن، حتى من نقرأ بعد يحتاج نعيد الكلام، نال المصنف طرح كلام هذا الإشكال اللي قلنا السيد ذكره بالمستمسك. طرح هذا الإشكال بصيغة غير مطابقة للجواب، فلو نغير صيغة السؤال لو نغير صيغة الجواب. فطرح شنو بهالطريقة، وهذا طرح صحيح يعني مثل ما يقول السيد المستمسك، لكن جوابه ما يطابق السؤال. زين، قال وربما نقرأ هاي بعدين بين الصيغة الثانية. وربما يقال إن النذر كالدين باعتبار الملكية للغير في الذمة، فكأن الناذر يملك بالنذر عمله لله تعالى، ويكون سبحانه مالكا لعمله على ذمته، كما أن الدائن يملك ما في ذمة كما أن الدائن يملك ما في ذمة المدين، فكما أنه في الدين يلزم في وفائه قصد أدائه وإلا كان عطاء ابتدائيا، فكذلك في الوفاء بالنذر فلا بد من تعلق القصد كي يكون تسليما للدين وإلا كان عطاء ابتدائي. فالجواب مناسب شنو هنا الجواب يصير؟ جواب هكذا ينبغي أن يصير، ويندفع بأنه لا معنى للملكية الاعتبارية له سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا يعني الإشكال الثاني بعدين ذكره، هو ما ذكره بهالشكل، قال ويندفع بأنه لا معنى للملكية الاعتبارية له سبحانه كما لا يخفى، ولو أريد أنه كدين في وجوب تفريغ إلى آخره. ولو أريد شنو هو قاعد يقول بعد ملكية ما بمجال للإرادة، لأن تصريح، فكان مناسب يقتصر على العبارة الأولى. ويندفع بأنه بأن الملكية بأنه بأن بأن لا معنى للملكية الاعتبارية، هذا أولا. وثانيا كذا، لأن سيجي عنده إشكال ثاني، وهذه الزيادة كلها ماكو حاجة. فإذا أردنا أن نجعل الجواب تام، هذه صيغة الجواب هنا تامة، هي هاي المهمة اللي بسببها قد تتضح كثير من الأمور. وحقيقة المطلب كله أنه إذا حولنا السؤال بصيغة تناسب الجواب، شلون هكذا يقول. وربما يقال بأن النذر شنو كالدين في أنه مملوك، عفوا، في أنه في أن الذمة مشغولة به شنو للغير، المقدار، فكأن الناذر يكون عمل المنذور فيه شنو مشغول الذمة به لله تعالى. هذا يصير طبعا احنا على العجال لترتيب اكثر محصل. اذا اريد احنا نقوله يعني صيغة الاشكال هكذا تطرح، انه ربما يقال بان النذر كالدين، يعني فكما ان الدائن فكما أن المدين تكون ذمته مشغولة للدائن، كذلك النادر تكون ذمته مشغولة لله بالصوم، ذاك مشغولة بالدين، هذا مشغول شنو بالصوم. طبعا الدين سواء كان عين أو ماء أو عمل مو ولا يعني تكون شنو مشغولة ذمته للدائن، فكما أن المدين تكون ذمته مشغولة للدائن كذلك النادر تكون ذمته مشغولة بالصوم لله تعالى. هذه الصيغة تناسب الجواب، في حين يجي الجواب طبيعي ويندفع بأنه إن أريد بانشغال الذمة انشغالها بنحو الملكية فلا معنى لها، بنحو الملكية الاعتبارية فلا معنى لها. ولو أريد هذا كلام ما ولو أريد أنه كالدين في وجوب تفريغ الذمة عنه وأن امتثاله مطلوب من العبد، فهذا لا يختص بالنذر بل جميع الواجبات الإلهية من هذا القبيل. طبعا عبارة همت بيضعف، كان مناسب هكذا يقول. ولو أريد أنه كالدين في انشغال الذمة به، مو في وجوب تفريغ الذمة، في انشغال الذمة به، فيجب حينئذ شنو؟ فيجب حينئذ تفريغ الذمة ويجب امتثاله، فهذا موجود في جميع الواجبات الإلهية. من يقول يجب عليك أن تصوم شهر رمضان، فالذمة مشغولة بصوم شهر رمضان. يجب عليك الصلاة، صلاة الظهر، فالذمة مشغولة بصلاة الظهر. فإذا مشغولة فأنا يجب عليك حينئذ شنو أن تأتي به. ولعل هذا ولعل المراد يعني بالعبارة الأصولية من يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فأنت ذمتك مشغولة بمن؟ هناك طبعا قد يقال هناك بالتكليف، يعني ذمتك مشغولة بالتكليف، هنا يستدعي الفراغ شنو ذمتك من التكليف. المهم انشغال الذمة، بس هنا المراد بشنو؟ نفس العمل، مو أنه 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 كدين في وجوب تفريغ الذمة. وجوب تفريغ الذمة ما بيها ثمان علاقة بهذا حكم تكليفي خارجي. القدر الجامع شنو ما هو؟ هو أن الذمة مشغولة، بس تارة تكون مشغولة بنحو الملكية، تارة تكون مشغولة بنحو شنو؟ لا بنحو الملكية. والذي يمكن أن تنشغل به الذمة بنحو الملكية ما هو؟ هو الصوم، فمو الوجوب. والله ما يملك الوجوب، هو اعتبار يعتبره في ذمة المكلف، مش ماني ملكه. فيعني المولى سبحانه وتعالى يملك شنو في ذمة المكلف؟ يملك الصوم، يملك الصلاة في ذمته. فإذا كان ذمته مشغولة بالصلاة فهنا يجب أن يفرغها. شلون يفرغ؟ يجب أن يفرغها. شلون يفرغها؟ بأن يصوم. شلون يفرغ ذمته من الصلاة؟ كن يصلي. فإذا صلى فحينئذ بعد فرغ ذمته. يعني هذا يجي بالذهن ابتدائيا، سقد يكون بالتأمل يمكن تصحيح أن نصور بأن الوجوب أيضا ذمة مشغولة به، مشغولة به، بس الكلام الملكية ما تناسبه هذا المقدار. فإذا إذا أردنا أن نجعل الجواب مطابق للسؤال يكون يصير السؤال مو بهالصيغة، لأن ديش الصيغة كما وضحنا ما لها معنى. ولو أريد أن أكدر في وجوب تفريغ الذمة عنه، لأن قلنا الوجوب هو ماكو في الخصوصية بالدين، هو حتى لو كان الذمة مو مشغولة هو الوجوب موجود. يعني حتى لو فرضنا واحد ادعى بأن التكاليف الإلهية أصلا الذمة مو مشغولة لا بالصوم ولا بالوجوب، إيش مجرد تكليف يتوجه إليك، يجب عليك أن تأتي بهذا، هو وجوب موجود، هذا ما بي إشكال. إذا أكو خصوصية بين هذا وبين الملكية، ما هو الخصوصية؟ يعني الأمر المشترك هو انشغال الذمة، بس انشغال الذمة على قسمين، تارة يكون انشغال الذمة بنحو الملكية كما في الدين، وتارة يكون على القرض مثلا، وتارة لا يكون بنحو الملكية. هذا هو المهم هنا، فهذا الجامع بينهم انشغال الذمة. وأما وجوب الإتيان بالمنذور هذا ما بيشك، على كل حال حتى الذمة لو كانت مو مشغولة هو يجب الإتيان بالمنذور. وكذلك الدين، حتى لو كان أنا ما أملك الدائن، لو فرضنا ما يملك في ذمة المدين 1000 دينار اللي اقترضها معد، هم تجب عليه أن يعطي 1000 دينار، ما دخل هذا الوجوب، أمر مستقل ما متوقف عن انشغال الذمة. هذا حاصل الكلام في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. الله